يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله عز وجل الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن جمعنا بإخواننا وأهلنا في مدينة الوادي، الذين نسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته، وجمعنا بهذه المناسبة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لصاحبها وأن يبارك فيه وأن يجمع بينه وبين أهله على الخير، وهذا هو الأصل في المسلمين جميعا في أي نوع من أنواع اجتماعاتهم ولقاءاتهم، فإنهم يجتمعون على الخير. ونصوص الكتاب والسنة جاءت داعية لاجتماعهم دائما وأبدا، سواء في عباداتهم أو في أعمالهم التي الأصل فيها أنهم يتعاونون ولا يتفرقون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه، فلما توقف جيشهم لأخذ شيء من الراحة تفرقوا في المكان، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا من الشيطان. ما لي أراكم متفرقين في المجلس، إن تفرقكم هذا من الشيطان. لنعلم أن الاجتماع مطلب من المطالب الشرعية، وأنه مما يرضي الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن ينبغي أن يكون اجتماعا على الحق وعلى الأصول التي ترضي الله تبارك وتعالى، بمعنى أننا لا نجتمع لأجل أن نجتمع، حتى يصدق فينا قول ربنا تبارك وتعالى: وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أن تجتمع قلوبنا أولا، تجتمع على عقيدة واحدة، العقيدة التي كان عليها خير هذه الأمة وأفضلها، خليه كما كان أحسن، وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نجتمع على منهج واحد وصولها واضحة جلية، ثم سائر أعمالنا تكون تبعا لهذه الأصول وتبعا لهذا الاجتماع. تلاحظون في التجمعات الأخرى التي ما قامت على منهج النبوة، تجمعات الحزبيين مثلا، تجمعات القوميين، هؤلاء الذين اجتمعوا على مثل هذه الجاهليات، فإنهم سرعان ما يتفرقون كيفما كانت أسماؤهم ومسمياتهم. ظهرت الكثير من الأحزاب التي تتسمى بالأحزاب الإسلامية، ثم سرعان ما تبدأ في الانشطار من حزب واحد إلى أحزاب عدة، يبدأون حزبا واحدا ثم يصبحون أحزابا كثيرة، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا الأصل الذي دعينا إليه شرعا، الله جل وعلا جعل له أسبابا، من أهم هذه الأسباب، ونبدأ بأول هذه الأمة اجتماعا وتآلفا، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجتمعوا الاجتماع العظيم، الاجتماع الذي يرضي عنهم ربهم تبارك وتعالى. اجتمعوا حول قدوتهم الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اجتمعوا أساسا على هذا الدين، على الدين الواحد، على الدعوة الواحدة، وحول هذا الرجل، هذا النبي الكريم الذي أمر الله عز وجل الأمة كلها أن تجتمع حوله، وهذا بتحقيق الاتباع، الاتباع الذي ضمنه الله جل وعلا أعظم كلمة، ألا وهي كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. الشهادة الأولى تتضمن تحقيق التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي عبادته، والشهادة الثانية تتضمن توحيد الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نتبعه في كل ما أمرنا باتباعه فيه، في كل أمور ديننا نتبع نبينا عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا جعل لقبول الأعمال شرطان، الأول إخلاص النية فيه، أن يكون العمل هذا يبتغي فيه العبد مرضاة الله عز وجل لا غير، لا غير، وسمي إخلاصا حتى يكون خالصا من كل شائبة، من كل شائبة. ما تقولش نجعل هذا العمل لله، الكثير منه لله وقليل منه لكذا أو كذا. الله جل وعلا كما عرفه سيد العارفين به وكما عرف نفسه لخلقه كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك في عمل غيري تركته وشركه، في عمل من الأعمال عبد من عبادي أشرك بغيري، كائنا من كان هذا الغير، وإن كان أقرب الخلق إلى الله جل وعلا وأفضلهم عنده، لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس عندنا أشرف من هذا النبي ولا أحب إلى قلوبنا منه ولا أجل في عباد الله تبارك وتعالى منه عليه الصلاة والسلام، ولكن لو أشركنا في أي عمل، في أي عمل من أعمالنا شيئا لهذا النبي، فإن الله جل وعلا يرد علينا هذا العمل ولا يقبله. والشرط الثاني شرط المتابعة أو الموافقة، الموافقة لعمل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العمل. وهذا الذي نعبر عنه أن يكون عليه ختم وتوقيع النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون مختوما بختم النبوة، وهو ختم السنة، أن يكون على وفق ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العمل. وهذا يتطلب منا تعلم السنة والاجتهاد والحرص على معرفتها وتربية أبنائنا عليها والدعوة إليها ونشرها بين الناس، لأنه يجب علينا أن نعتقد جميعا أن هذه السنة هي نجاة هذه الأمة. وقول الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب قول عظيم، لما قال: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا. من ركب هذه السفينة التي هي سفينة النجاة ولا سفينة غيرها. ما يقولش واحد بلكين سفن أخرى. على قول القائلين كل الطرق تؤدي إلى الله، لا كل طرق ولا طرق، طريق واحد لا ثاني له هو طريق هذا النبي الكريم الذي تعبدنا الله جل وعلا باتباعه، تعبدنا الله جل وعلا بتقديم هديه على كل هدي. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا إذا استفتح خطبه كان يردد كلمات عظيمات، القصد من ترديدها وإعادة ذكرها على مسامع أصحابه وعلى الأمة من بعدهم أن ترسخ في قلوبهم، أن تكون أصل حياتهم، ألا وهي قوله فداه أبي وأمي، ألا إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. دائما وأبدا تتكرر على مسامع الصحابة، ونحن بدورنا تكررت على مسامعنا وسمعناها من مشايخنا وعلمائنا اقتداء بنبينا، ونحن بدورنا نكررها على مسامع إخواننا سيرا على هذا الطريق، على هذا الطريق الواحد الذي إذا جمع الأمة جمعها الاجتماع الذي يرضي الله تبارك وتعالى، الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة حقيقة إذا كان اجتماعها على مثل اجتماع الأولين. قلت أن هؤلاء اجتمعوا مع المعلم الأكبر والنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، التفوا حوله، التفوا حوله يصلون خلفه في صلاتهم، يجتمعون على هذه الصلاة، يجالسونه في مجالسه التي كان يعقدها لتعليمهم وتوجيههم وإرشادهم، يخرجون معه إذا خرج غازيا مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى. هؤلاء الأنبياء من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة خاصة، لأن الأمم السابقة كانت تسوسها الأنبياء، تسوسها الأنبياء، كلما مات نبي بعث الله جل وعلا نبيا آخر. هذه الأمة التي وصفها الله جل وعلا بأنها خير أمة أخرجت للناس، بعث فيها نبيا رسولا واحدا صلى الله عليه وسلم، به ختم الرسالات، لأنه آخر الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين، بل جاء في الحديث الصحيح الصريح ولا نبي بعدي، ليس ثمة نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام حتى تقوم الساعة. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمم السابقة كانت تسوسها الأنبياء. إذا ما كان نبي في أمة من الأمم، هل معنى هذا أن هذه الأمة ستضل سبيلها وستعيش الفتن والضلال والجهل؟ كلا، هذه الأمة أكرمها الله جل وعلا بمن يأتي بعد الأنبياء ويبقى متمسكا بطريقة الأنبياء، سائرا على نهج سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذه الفضيلة جعلها الله تبارك وتعالى في ورثة الأنبياء كما جاء في حديث أبي الدرداء الصحيح: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا الحديث العظيم الذي ثبت أن أحد الصالحين سافر من المدينة إلى الشام، كان أبو الدرداء حينها مقيما فيها في الشام لأجل هذا الحديث. قال: حديثا سمعته، أي سمعته أنت يا أبا الدرداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجت من مدينة رسول الله لأجل أن أسمعه منك سندا عاليا. ما رضي أن يكون سماعه لهذا الحديث بالواسطة، أن يسمعه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال أبو الدرداء متعجبا ومعظما لصنيعه: قال: ما لك حاجة أخرى؟ قال: لا، إلا هذا الحديث. قال: إلا هذا الحديث. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الحديث، إلى أن قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد، ما قال فضل العالم على أي واحد من عامة الأمة، ولا قال فضل العالم على الفاسق أو الفاجر في هذه الأمة، على العابد الصوام القوام الذي انقطع للعبادة. الذي انقطع للعبادة، إلا أن فضل العالم بالنسبة لهذا العابد أعظم عند الله جل وعلا، لا يدانيه في الفضل. وهذا بضرب الأمثال، وضرب الأمثال أسلوب نبوي بل أسلوب قرآني ذكره الله جل وعلا في كتابه، والآيات في هذا الباب كثيرة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، إلى غيرها من مثل هذه الآيات. وكذا في السنة، وكذا في السنة، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، هذا التمثيل، والتمثيل القصد منه التفهيم حتى يفهم الناس، حتى يفهم الناس. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذا تمثيل بديع ممن أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كفضل القمر. رأيتم القمر؟ وخاصة إذا كان بدرا، الكواكب التي حوله وهي بالآلاف بل بالملايين إن لم تكن بالبلايين، كثيرة جدا، بعضها نرى نوره، بعضها نرى نوره، هذا النجم اللي تشوفوه في السماء، ولكن لا وجه للمقارنة بين نوره ونور القمر، لا في الإضاءة ولا في الحجم ولا، صح ولا لا؟ هذا الفارق بين هذا وذاك كالفارق في فضل العالم عند الله تبارك وتعالى وذاك العابد. العالم من علماء أهل السنة، والعابد على السنة، ما هو شلك العابد الواقع في البدعة، أو ذاك العابد اللي في الأمم السابقة في اليهود وفي النصارى كان فيهم عباد لا ينقطعون عن الدنيا في صوامعهم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلهم حتى وإن كانوا على هذا الحال. هؤلاء عباد على الطريقة المرضية على السنة النبوية، ولكن في الفضل وعند الله تبارك وتعالى فضل العالم على هؤلاء أعظم وأكبر. ليس هذا فحسب، بل زاد النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل علماء هذه الأمة فقال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. هذا محل الشاهد، العلماء ورثة الأنبياء. العلاقة بين العالم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين حملوا هذه التركة، وتركة النبي هي هذا العلم، هي هذا العلم الذي يستهدي به الناس ويبصر به الناس طريقهم. العلم به نميز بين الحلال والحرام، بين السنة والبدعة، بين الحق والباطل، الناس إذا تركوا العلم تخبطوا في الجهالة، تخبطوا في الضلال، ولهذا كان فضل العلماء على الناس عظيم، لا يدانيه فضل، لا يسبقه إلا فضل الأنبياء في عملهم وتعليمهم ودعوتهم، فضل الأنبياء. ولهذا كان الصالحون في هذه الأمة دائما وأبدا يحرصون على بقاء العلم في الأمة وعلى نشره في الأمة. سفيان الثوري عليه رحمة الله كان يقول: لم أرى بعد النبوة أفضل من بث العلم. العلاقة بين النبوة والعلم، هذا إمام الدنيا في زمانه من كبار الأئمة سفيان الثوري عليه رحمة الله. لم أرى، قال، لم أرى بعد دراسة ومخابرة وعلم واستقصاء بعد النبوة أفضل من بث العلم. النبوة اصطفاء واختيار، الله جل وعلا يصطفي إليه من يشاء من عباده. ولهذا كانوا يجتهدون في بيانه للناس وترغيب الناس فيه وبيان ما جاء في فضله من نصوص الكتاب والسنة، من فضل العلم في نصوص الكتاب والسنة. يكفي أن الله عز وجل رفع أهله، رفعهم عنده قدرا ومنزلة وفضلا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. هذه هي، هذه الدرجات في فضل هؤلاء العلماء الذين يحيي الله جل وعلا بهم الموتى، كما قال الإمام أحمد في مقدمته: يحيون الموتى هؤلاء العلماء ويهدون الناس إلى الهدى وإلى الصلاح في الدنيا والآخرة. هؤلاء العلماء الذين أصبح الناس الآن يستهينون بهم ويتنكرون لفضلهم وقدرهم، فظهر فينا وفي هذه الأمة أمة العلم والعلماء. من يدعي الانتساب إلى العلم ثم هو يطعن في خيرة العلماء، بل وفي أكابر أهل العلم الوقيعة، كما قال أحد أئمة السلف: الوقيعة في كبارهم من كبائر الذنوب. بل إن العلماء جعلوا علامة أهل البدع والأهواء هي الوقيعة في علماء الأثر، الوقيعة في علماء الأثر، كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته: وأهل العلم من السابقين والتابعين، من أهل الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر يجلون ويحترمون، والوقيعة فيهم مهلكة من أعظم المهالك. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. نبينا عليه الصلاة والسلام أمر أمته بمعرفة قدرهم وإنزالهم منزلتهم، قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره، ليس منا. يتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ إلا من كبائر الذنوب والآثام، لا يتبرأ إلا ممن وقع في كبيرة من الكبائر، في كبيرة من الكبائر، في الأمر المحرم الذي يسخط الله جل وعلا ويسخط رسوله عليه الصلاة والسلام، من مثل قوله: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. براءة النبي عليه الصلاة والسلام ممن وقع في هذا الأمر، في هذه المعصية، في هذه المخالفة، أقام بين ظهراني المشركين، يتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل في المسلم أن يساكن المسلمين، وهذا للأصل الأول الذي ذكرناه، لأنه مأمور بأن يجتمع معهم وأن يجتمع بهم وأن يتعاون معهم وأن تتآلف قلوبهم جميعا على ما يرضي الله تبارك وتعالى، لا أن تعايش أعداء الله عز وجل. من حاد الله ورسوله أنت مأمور بالابتعاد عنه وبتركه. مع الأسف الشديد من المسلمين من يعايشهم ويساكنهم وينشئ أبناءه بينهم وفي وسطهم، يدرسون في مدارسهم، يتعلمون الكفر والإلحاد ومساوئ الأخلاق. الآن في البلاد الأوروبية وفرنسا خاصة، الذباب بتاعكم هذا ما عدو العلم، هذا كأنه يقول توقف، يدرسونهم ما يعرف الآن عندهم بالتربية الجنسية، نعوذ بالله، يدرسونهم الجنس، طفل صغير. البراءة تدرس مثل هذه الأمور، يدرسونهم الفحش عياذا بالله. ما اكتفوا بأن هذا الأمر مباح للناس جميعا، جعلوه من المقررات، جعلوه من المقررات في المدارس. وهكذا أهل الضلال، إذا أمر من الأمور ما سار على وفق ما يريدون ألزموا الناس به، ألزموا الناس به. وهذا يعرف عند علماء التأريخ بالمذاهب التي انتشرت بقوة السلطان. الناس بلد سنة، يأتي من يفرض عليهم التشيع، يجيب الدعاة ويجيب من يتكلم في هذا الموضوع، ويدعون الناس إلى التشيع، وا 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 ولا استجابة، ولا استجابة. هذا اللي يقول عنها بطريقة الترغيب والترهيب، ما فادت هذه الطريقة. الآن يجيوا بالقوة، بقوة السلطان، يلزموا أبنائنا بالتشيع في المدارس، يلزم أئمتنا بالتشيع في المساجد، تدعو للتشيع في المسجد على المنبر، وقس على ذلك أمور أخرى، واللبيب بالإشارة يفهم، وقس على هذا أمور أخرى. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. العلماء كما أمرنا الله جل وعلا بأن نعرف لهم قدرهم، وهذا لأجل تفضيل الله جل وعلا لهم. المسلم مأمور بأن يفضل من فضل الله عز وجل. الله عز وجل جعل أفضل الخلق هم الأنبياء، وجعل أفضل الأنبياء هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وجب علينا أن نعتقد هذا، وجب علينا أن نعتقد أن الأنبياء هم أفضل خلق الله، وأن نعتقد أن أفضل الأنبياء هو نبينا عليه الصلاة والسلام، أن نعتقد كذلك أن العلماء الربانيون الذين هم على الحق المبين هم أفضل هذه الأمة لتفضيل الله لهم وتفضيل نبيه عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهنا الاستفهام إنكاري، تظنون أن هذا يستوي مع هذا؟ هذا الذي يعلم رفع الله قدره ومنزلته، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات ما هي درجة واحدة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وفضل العالم على العابد، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، أصحاب هذه التركة. ليس منا قال: من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره، ويعرف لعالمنا قدره. وهذه المعرفة ينبغي أن نسير فيها على الجادة، من غير إفراط ولا تفريط، من غير زيادة ولا نقصان. نعتقد أن للعالم علينا فضل، لا نزيد في هذا، فنعتقد مثلا أن العالم معصوم لا يخطئ أبدا، نعتقد أن منزلة العالم فوق منزلة النبي، كما يعتقد الضلال من أصحاب الطرق البدعية. الرافضة مثلا يعتقدون أن لأئمتهم منزلة هي فوق منزلة الأنبياء والرسل، كما قال كبير من كبار شياطينهم: إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. أمرنا بمعرفة قدرهم، ولكن ما أمرنا بالغلو فيهم. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام نهى حتى عن الغلو فيه: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءها، إنما أنا عبد الله ورسوله. ما تزيدوش على هذا، ما ترفعونيش إلى منزلة الألوهية أو الربوبية، أن نعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، هذا ضلال مبين. أن نعتقد أن من علم النبي عليه الصلاة والسلام علم اللوح والقلم، يعلم ما في اللوح المحفوظ، هذا ضلال مبين. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن هذا، هذا من الغلو الذي نهينا عنه. نتوقف عند حدود الشرع، عندما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. النبي لا يعلم الغيب، نعتقد أنه لا يعلم الغيب، كما قال نبي من الأنبياء: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لكنه لا يعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى جل في علاه، وهو الذي أمرنا بهذا الاعتقاد في الأنبياء، فكيف بمن هم دون الأنبياء؟ وهذا حتى وإن كانت نيتنا في هذا الأمر حسنة، حتى وإن أردنا الخير، ولكن كم من مريد للخير لا يدركه. أردت الخير ينبغي أن تسير فيه على وفق الطريقة المرضية، لا تسير فيه على الطرق البدعية، تمشي على طريق من طرق الضلالة، نسأل الله العفو والعافية، تمشي على هذا الطريق السوي المستقيم الذي قال فيه ربنا جل في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لأجل هذا أمرنا أن نعرف لهؤلاء قدرهم بهذا المنهج، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، لأن هذا الدين جاء بالوسطية في كل شيء، والوسطية هي الاعتدال، والوسطية كما عرفها علماؤنا هي الحسنة بين السيئتين، هي الحسنة بين السيئتين، أن تعتقد لاعتقاد الحق. وباب النبوات أصل من أصول الاعتقاد وركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، من أركان الإيمان الإيمان بالرسل. ماذا نؤمن في هذا الركن؟ نؤمن بمثل هذه الأمور، نؤمن بمثل هذه الأمور، هذا في حق الأنبياء، وكذلك في حق غيرهم، في حق العلماء، في حق الأئمة الذين أمرنا الله جل وعلا بطاعتهم، في قوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أمرنا الله عز وجل بطاعة هؤلاء، واتفق أهل التفسير أن هؤلاء كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هؤلاء هم العلماء، أولو الأمر منا، قالوا العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، والعلماء مقدمون في هذا الباب على الأمراء، لأن العلماء هم الذين يتكلمون في دين الله جل وعلا، وهم الذين يرجع إليهم الناس جميعا، الأمراء وغير الأمراء في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الأمور. ولهذا كان عبد الله بن المبارك يقول في هذا الباب، كان يقول: من تكلم في الأمراء فقد ضيع دنياه، ومن تكلم، يعني التكلم في هؤلاء بالطعن فيهم، وهذا يقع للناس خاصة في مثل هذه الأزمنة التي يقل فيها العلم ويكثر فيها الجهل. الناس يجعلون مواضيع حديثهم دائما وأبدا بالطعن في الأمراء والحكام وغيبتهم وما إلى ذلك، هذا الذي يجدون فيه لذة، وهذا من المعصية لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الأمراء لهم حق علينا وإن ظلموا وجاروا، ومن تكلم في العلماء فقد ضيع دينه أو خسر دينه، ومن تكلم في إخوانه فقد ضيع مروءته، لأن الغيبة والنميمة والطعن في الأعراض من أعظم المنكرات وأقبح المحرمات التي نهانا عنها ربنا تبارك وتعالى. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذا كانت غيبة عموم المسلمين نهش للحومهم، فكيف بغيبة خير المؤمنين وهم العلماء ينهشون لحومهم ولحومهم مسمومة، كما قال أئمتنا لحومهم مسمومة، بمعنى أن الذي نهش لحم عالم من علماء أهل السنة فقد هلك نفسه مهلك عظيم، هلك نفسه، عرض نفسه للخزي في الدنيا وللعذاب يوم القيامة، نسأل الله عز وجل العفو العافية، لأن الله جل وعلا جعل من هؤلاء أئمة وأولياء، أولياء لله تبارك وتعالى. ألا يخشى أفعال أو أصحاب هذا الفعل الشنيع والعمل القبيح أن يتعرضوا لغضب الله لأجل هذا الأمر؟ وقد قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب. الله جل وعلا يعلن الحرب ضده، ولا شك أن هؤلاء من الأولياء. كان الأئمة يقولون، الإمام أبو حنيفة والشافعي إن لم يكن الفقهاء هم الأولياء فليس لله على أرضه ولي. إذا ما كانوش هؤلاء ليس ثمة ولي لله عز وجل على أرضه، لأنهم أعرف الناس بالله، والمعرفة تؤدي إلى تحقيق الخشية، لقوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يخشى الله من عباده العلماء، أكثر الناس خشية لله أعرفهم بالله تبارك وتعالى. فالواجب علينا جميعا أن نعرف لهؤلاء قدرهم، وإن كانت مناسبة الأخ عمار صلى الله أن يديم عليه الأفراح، ماشي يديم عليه، ما أنت تبقى وحدة بعد وحدة، يعني تفرح بهذه وتبقى فرحان حتى تلقى ربك عز وجل. والفرح في الحقيقة ما يكونش بهذه الأمور فقط، يكون بهذه الأمور إذا كانت مصاحبة للإيمان، العمل الصالح، ويبني المسلم بيته على الأصول المباركة على أصول نبيه عليه الصلاة والسلام. قلنا الأمة في بداية أمرها وفي أول سيرها كانت مجتمعة على قلب رجل واحد، ومن أعظم أسباب هذا هو تحقيقهم للقدوة أو حسن التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، اجتمعوا حوله فحققوا هذا الاجتماع العظيم. ونحن ولله الحمد والمنة إذا أردنا أن يبقى هذا الأمر فينا علينا أن نجتمع كذلك حول ورثة نبينا، حول علمائنا، وأن نلزم غرزهم، هذا الغرز الذي فيه الخير والصلاح. وهذا في كل شأن من شؤون حياتنا. الصحابة كانوا يرجعون للنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، ولهذا نقول إذا سار الإنسان على وفق الأصول النبوية فإنه يعيش العيشة الهنية، يسعد في الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نبينا أوصاك يا أخانا عمار وجميع إخوانك ممن هو مقبل ولا سبقك اللي قبلك واللي بعدك، أمرنا جميعا بأن نحسن لهؤلاء. خيركم خيركم لأهله، وش كان هذا من الدوزون؟ ها؟ وأنا خيركم لأهلي، قال للأمة خيركم خيركم لأهله. الخير ما هوش هذاك اللي مليح مع أصحابه في المسجد ولا في خارج المسجد في النادي ولا ما نشعر أين تجتمعون أنتم، ولا في الزقاكي ما تقولوا تقولوا يا كان إيه. وإذا دخل إلى بيته كأنه ذئب من الذئاب، صلى الله عز وجل العفو العافية، الصراخ والعويل والضرب أعيذك بالله من هذه الصفات، هذا مخالف للهدي، هذا مخالف لهدي نبيه وليس من الخيرين، لحديث رسول الله. لأن مفهوم الحديث أن المسيء لأهله لا يكون من الخيرين في هذه الأمة. الخير في هذه الأمة من كان خيرا مع أهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذه الخيرية ما هو معناها يعني أنه لا يعصي لها أمرا ولا يرد لها طلبا يصبح هو النعجة، لا، هذه ما هي خيرية. الخيرية أنك تأمرها بالخير وتنهاها عن الشر، ترأف بها، تصبر عليها، هذه الأمور. أحيانا تكون معها ما تشوف ما تسمع، أحيانا في حال غضبها مثلا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة لما كسرت صحفة صفية. تصوروا انتما زوجة النبي تكسر صحفة أرسلت للنبي بحضرته غيرة. نساء النبي كسائر النساء، غارت أمنا رضي الله عنها، فما كان من رسول الله إلا أنه تبسم وقال غارت أمكم، غارت أمنا صفية، وما انتهرها ولا ضربها ولا لو كان احنا الواحد فينا الله يجبد هذاك وش يسموه الفوشي تقولوا له ها صلى الله العفو العافية. ينبغي أن نلتزم هذه الأمور يا إخوان ونكون على الهدي القويم الذي تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام في كل شيء وفي كل مكان. حالنا في بيوتنا كحالنا في مساجدنا، حالنا مع أزواجنا كحالنا مع إخواننا، كما أننا نتأدب مع هؤلاء ونحبهم ونتودد إليهم، فمن هن في بيوتنا أولى بهذا منهم لأنهم أقرب الناس إلينا. الله جل وعلا قال في حقهن وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة لا بد أن تتحقق ولا بد أن تظهر آثارها. فنسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا وأخانا عمار خاصة ونحن في دعوته. الله يبارك لك ويبارك فيك وفي سائر إخواننا. أكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تبارك وتعالى أعلم.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.